بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المتعلق بتفسير سورة الحشر. تكلمنا في مجلسين سابقين عن تفسير الآيات من الآية الأولى إلى الآية العاشرة، ونبدأ اليوم في الآية 11 وما بعدها. نستمع الآن للتلاوة ثم نقرأ من كلام الشيخ السعدي في التفسير ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين، وأنهم يقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نطيع في عدم نصرتكم أحدا يعذلنا أو يخوفنا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم، ولا يستكثر هذا عليهم، فإن الكذب وصفهم، والغرور والخداع مقارنهم، والنفاق والجبن يصحبهم. ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر به ووقع طبق ما قال، فقال لئن أخرجوا أي من ديارهم جلاء ونفيا لا يخرجون معهم، لمحبتهم للأوطان وعدم صبرهم على القتال وعدم وفائهم بالوعد، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم، ولئن نصروهم على الفرض والتقدير ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي سيحصل منهم الإدبار عن القتال والنصرة ولا يحصل لهم نصر من الله. والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله، وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون مراتب الأمور ولا يعرفون حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب، وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرها وغيرها تبعا لها. لا يقاتلونكم جميعا أي في هذا الاجتماع إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي لا يثبتون على قتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار، فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع اعتمادا على حصونهم وجدرهم لا شجاعة بأنفسهم، وهذا من أعظم الذنب، بأسهم بينهم شديد، أي بأسهم فيما بينهم شديد، لا آفة في أبدانهم ولا في قوتهم، وإنما الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم. ولهذا قال تحسبهم جميعا حين تراهم مجتمعين متظاهرين ولكن قلوبهم شتى، أي متباغضة متفرقة متشتتة، ذلك الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر بأنهم قوم لا يعقلون، أي لا عقل عندهم ولا لب، فإنهم لو كانت لهم عقول لآثروا الفاضل على المفضول، ولما رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين ولا كانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة، فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية، مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم وأذاقهم الخزي في الحياة الدنيا وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة، كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، فغرتهم أنفسهم وغرهم من غرهم الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا بدرا بفخرهم وخيلائهم ظانين أنهم مدركون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ظانين أنهم مدركون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفر من فر، وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم هذا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، أي زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه، فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه، بل تبرأ منه وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، أي ليس لي قدرة على دفع العذاب عنك، ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير. فكان عاقبتهما، أي الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه، أنهما في النار خالدين فيها، كما قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذلك جزاء الظالمين الذين اشتركوا في الظلم والكفر وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته. وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه، فإنه يدعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرهم، حتى إذا وقعوا في الشباك وحاق بهم أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم. واللوم كل اللوم على من أطاعه، فإن الله قد حذر منه وأنذر وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته، فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في هذه الآيات التي استمعتم إليها. من الفوائد التي نركز عليها في كلام الشارح أو المفسر رحمه الله تعالى، وأبدأ بآخر آية، ويقوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. تأملوا رحمكم الله إلى فعل الشيطان وفعل الإنسان. ما الذي فعله الشيطان مع الإنسان ليكفر؟ لم يفعل سوى التزيين والوسوسة، وهذا هو الذي يملكه الشيطان، أو من الوسائل التي يملكها الشيطان أن يزين للإنسان الفعل ويحسنه له ويدعوه إليه ويكثر ويكرر عليه في هذا الجانب، هذا اللي يملكه. فلا أنه يستخدم معك عصا ولا سلاح ولا إكراه ثم يستجيب له الإنسان بعد ذلك. ولذلك قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فقط مجرد القول، فلما كفر الإنسان وقع منه الفعل المستحق للجزاء، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك يوم القيامة الشيطان يتبرأ من كل هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا وجوده كالملاحدة، وزين لهم الشيطان هذه الشبهات وهذه الشهوات في أنفسهم للأسف الشديد. فترى الواحد منهم لديه الشهادات العليا، ولكنه في المقابل يزين له هذه الشبهات حتى يكفر بربه سبحانه وتعالى. وكذلك المسلم عليه أن يحذر من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يأتي للإنسان بالأفكار والخواطر ويزينها له لينقله بعد ذلك إلى ماذا؟ ينقله إلى الأفعال. فإذا ما وقع في الفعل فقد أثمر فعل الشيطان أو قول الشيطان وتزيينه في هذا العبد. والعلاج بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من إبليس: وإما ينزغنك فإما ينزغنك من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعلى العبد أن يستعيذ بالله عز وجل وأن يلجأ إلى الله عز وجل ليعيذه من شر هذا الشيطان. ثم لا تلتفت إلى هذه الوساوس واقطعها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد في كلمة جميلة له: لو طبقها المسلم بإذن الله تعالى ينجو من وسوسة الشيطان ومن تزيينه. قال رحمه الله: دافع الخطرة، الخطرة التي ترد إليك مباشرة أول ما تأتي دافعها، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، وهذه المجاهدة، هذه مجاهدة الشيطان. فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. لذلك على المسلم أن يحرص على مجاهدة الشيطان، فإن الشيطان لا يريد من العبد إلا أن يدخل النار وأن يصده على عن طاعة الله سبحانه وتعالى. في أول هذه الآيات ذكر الله عز وجل حال أهل النفاق مع إخوانهم من الذين كفروا من أهل الكتاب. وأهل النفاق فيهم طبع وفيهم عادة أنهم أصحاب منفعة ويبحثون عمن تكون له الدائرة ومن يكون له النصر، فيريدون منافعهم، فإن كانت الدائرة مع المسلمين كانوا معهم، وإن كانت الدائرة عليهم والنصر عليهم كانوا مع عدوهم، ولذلك تجدهم دائما هم يتفرجون وينظرون وفي نهاية الأمر والنتيجة يظهرون. ومنهم ومن أمثالهم من يعيش في بلاد المسلمين وولاؤه لغير هذه البلاد بأن يكون متأثرا بأجندات غربية أجنبية، ومثل هذا خطره عظيم لأنه يكون خنجرا مسموما في خاصرة المسلمين، ويعاون العدو، لكن العدو يعلم خبثه ومتى ما وجد الفرصة تخلص منه، وهو كذلك إذا وجد ضعف العدو أظهر أنه مع بلده وأهله. فأمثال هؤلاء أمرهم ليس بالهين، ولذلك فضح الله المنافقين بقوله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فهم يخافون من الأمور الدنيوية أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. نستمع الآن لبقية الآيات من سورة الحشر، ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة، فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم، وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون ولا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإذا رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإذا رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. أقول إخواني الأفاضل، هذه الآية آية عظيمة يحتاج المسلم أن يتفكر فيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وتقوى الله هنا تشمل فعلك للخير والأمر واجتنابك للشر والنهي وتصديقك للخبر والإيمان بالله سبحانه وتعالى. لماذا تتقي الله عز وجل؟ لأنك ستقبل على أمر عظيم وهو يوم القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. فيقول المفسر: هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، لأن النفس إخوان الأفاضل فيها ميل إلى الشهوات، ولذلك قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقد يقع من الإنسان زلل، فينبغي عليه أن يتفقد نفسه، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح، هذا الأمر الأول. ثانيا، إذن أولا بالإقلاع، إذا رأى زللا عليه ما يلي: أولا أن يقلع عن الزلل، ثانيا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ثالثا الإعراض عن الأسباب الموصلة إليه. الأمر الثاني، إن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله، بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره. فأنت مهما فعلت لتشكر ربك سبحانه وتعالى على ما من به عليك من النعم، فإنك لن تستطيع أن توفي الله حقه. فإذا كنت مقصرا في بعض الأمور فتدارك هذا التقصير، خصوصا بعض الناس الذين يتهاونون في أمر النوافل، وقد يقصر في جانب الفرائض بأن يأتي بالفريضة على غير وجهها الصحيح، وبعضهم لا يستكمل الفرائض بالنوافل، وهذا من الأخطاء التي قد يزينها الشيطان للإنسان. فإن من خطوات الشيطان التي يفعلها مع العبد أنه يهون أو يكسله عن فعل الطاعات، خصوصا النوافل، إذا ما استطاع على الفرائض كسله في جانب النوافل فيتركها. والمحافظة على النوافل يؤدي بك إلى المحافظة على الفرائض من جهة أولى. ثانيا، يكمل النقص يوم القيامة في الفرائض من النوافل. ثالثا، تنال بالنوافل محبة الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر إخواني الأفاضل في هذه الجلسة، وأستكمل الكلام بإذن الله تعالى على هذه السورة وعلى هذه الآيات في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.